بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد فقال الله تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر فيه أن الله تعالى هو المسير. وهنا سؤال يسأله بعض الناس هل الإنسان مسير أو مخير؟ فالجواب أن الإنسان مسير ومخير، ولكنه أيضا ليس تخييرا كاملا بل هو مخير وفق شرع الله، ويجب عليه أن يأتمر بالأوامر وإن كان هو مخيرا بمعنى أنه يستطيع الفعل والترك، لكنه مأمور بالالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه. وهنا سؤال يسأله بعض الناس هل الإنسان مسير أو مخير؟
هذا ينبغي أن يكون آخر بعد الكلام على الآية، ما يكون في الأول، في بعده.
طيب. فالجواب أن الإنسان مسير ومخير، ولكنه أيضا ليس تخييرا كاملا بل هو مخير وفق شرع الله، ويجب
ولكن تخييرا كاملا تحذف الجملة وهو مخير
وفق شرع الله،
قوله ليس مخيرا تخييرا كاملا تحذف الجملة.
فالجواب أن الإنسان مسير ومخير فهو مخير وفق شرع الله، ويجب عليه أن يأتمر بالأوامر وإن كان هو مخيرا بمعنى أنه يستطيع الفعل والترك، لكنه مأمور بالالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه. وإن كان قادرا وهو مسير لأن الله يسيره ويهيئ له الأسباب التي يفعل بها ما قدره عليه. وقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه حالهم، يخلصون لله عند الشدة ويشركون في الرخاء، كما قال في الآية الأخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه حال المشركين، كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وفي الآية الأخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه حال المشركين بخلاف المشركين المتأخرين، فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، فهم أشد كفرا من الأولين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي رجعوا إلى حالتهم السابقة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يعود وبال بغيكم وتجاوزكم الحد في معاصي الله إنما يعود ضرر ذلك عليكم. وليس هذا عاما لجميع الناس، ولكن هذا حال الأغلب وحال كثير من الناس. أما المؤمنون الشاكرون فإنهم إذا أصابتهم ضراء تضرعوا إلى الله وصبروا، وإذا أصابتهم نعمة شكروا ولم يبطروا النعمة. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، أي إلينا ترجعون فيجازى كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفيه إثبات البعث والمعاد والجزاء والحساب. ثم قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآيات الكريمة يضرب الله فيها المثل في سرعة زوالها وانقضائها بعد نظرتها وزهرتها ورغبة الإنسان فيها، والأمثال يضربها الله لأنها تقرب الشيء فيكون المعقول في صورة المحسوس. والله تعالى يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهذه مثل الدنيا كالنبات الذي يخرج بالمطر الذي ينزله الله، فتخضر الأرض وتلبس زينتها وتخرج الأرض من أصناف الثمار والزروع، ثم سرعان ما يأتيها الزوال واليبس والشمس والهواء الحار فتيبس، وتعود الأرض كما كانت أول مرة كأنها ما كانت. وهكذا الدنيا تقبل على بعض الناس وتضحك لهم، ثم بعد ذلك يذهبون عنها أو تذهب عنهم. هذا مثل ينتقل الإنسان فيه من هذا إلى هذا. ولهذا قال الله تعالى في سورة الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يكون حطاما بعد أن كان أخضر فاصفر ثم يكون حطاما وييبس. وقال في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وهنا قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي إنما يعتبر أهل العقول والبصيرة فهم الذين يتعظون، أما أهل الإعراض فتمر عليهم الآيات ولا تحرك منهم ساكنا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على التدبر والتأمل والتفكر في الآيات والاتعاظ وجهاد النفس على ذلك. ثم لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالها رغب في الجنة ودعا إليها، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية هي هداية التوفيق والتسديد. فالله تعالى يدعو الناس عموما كل يوم يدعوهم إلى الإسلام، ولكن الهداية خاصة بالموفقين. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
والله.
فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات.
سماها دار السلام لأنها سالمة.
سماها دار السلام لأنها سالمة من الآفات والنقائص والنكبات. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية هي هداية التوفيق والتسديد، فالله تعالى يدعو الناس عموما كل يوم يدعوهم إلى الإسلام، ولكن الهداية خاصة بالموفقين. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والهداية كما سبق أنواع: الأولى هداية الدلالة والإرشاد، وهي قوله: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو أي يدل ويرشد، فهذه هداية الدلالة والإرشاد. الثانية هداية التوفيق والتسديد، وهي قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية ثابتة للرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وكما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وأرشدناهم. والهداية الثانية هداية التوفيق والتسديد، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق، لا تستطيع التوفيق، وتقذف الهداية في القلوب وتجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه، هذا إلى الله.
نعم.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق،
يعني الله تعالى قدر على الإنسان المقادير، فالواجب الصبر على ما قدره الله وأصابه من الأقدار، هذا يجب الصبر. وأما الرضا فهو مستحب، يكون يرضى كونه يرضى. وأما ما قدره الله من المخلوقات، هذا ما مثلا من الكافر مثلا من الكفر والمعاصي، هذه يجب على الإنسان أن يكرهها ويبغضها، كما فالله تعالى كما فإن الله تعالى يبغضها ويكرهها، ولهذا قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وقال: والله لا يحب الفساد. نعم،
أحسن الله إليكم. فهذه هداية التوفيق، ليس كل أحد له هذه الهداية.
ليش قبلها؟ نقول الآية:
والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو أي يدل ويرشد، فهذه هداية الدلالة والإرشاد. الثانية هداية التوفيق والتسديد، وهي قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية ثابتة للرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وكما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
ذكرتم قولا واحدا أحسن الله إليك، في قلتم: سماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات.
نعم.
والبغوي أحسن الله إليك قال: قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: السلام بمعنى السلامة، سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المراد بالسلام التحية، سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. قال الله تعالى: وملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. يعني على قول قتادة أن هذه فيها الآية فيها.
قال قتادة إيش؟
أحسن الله. قال قتادة، قال البغوي رحمه الله، قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: السلام بمعنى السلامة، سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المراد بالسلام التحية، سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم، قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه.
نعم، كل أحد معالي حق كله، الدار السلام يا الله، والسلام من أسماء الله، ودعاء الإنسان بالسلامة.
والمذكور في التفسير فقط أنها سماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات فقط.
لا، إضافة إضافة
القولين.
نعم، الحافظ سلام. نعم 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 نعم.
الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وسماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات.
بس.
نعم، حسن الله.
وقيل إشارة القول الثاني، وقيل قول البغوي، وقيل السلام اسم من أسماء الله.
نقل عن قتادة قال: قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل السلام معنى السلامة. ثم قال: وقيل المراد بالسلام التحية، سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا. ما يعني ما في تنافي أحسن الله إليك بين الأقوال الثلاثة؟
يعني كله حق. وقيل عيش السلام يسمى أسماء الله، وقيل المراد السلام من الآفات والنقائص.
نعم،
كله حق.
وقيل المراد بالسلام التحية، لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام والملائكة تسلم عليهم.
جاب التعليل، يعني الناس يحيي بعضهم بعضا والملائكة تنزل بما يحتاجون عليه. نعم، عندك في التفسير؟
عندنا، أحسن إليكم: والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام لأنها سالمة من الآفات والنقائص والنكبات. الطبري ذكر في هذا الموضع حديثا مرفوعا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنابتيها ملكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال: وأنزل ذلك في القرآن في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم،
صلى الله عليكم.
وقيل من أسماء الله، وقيل مدى السلامة من العفات. نعم.
صلى الله عليك شيخ الإسلام.
نقلوا في التفسير المحرر عن شيخ الإسلام أنها في قوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، قال رحمه الله: الأمر المذكور في قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا هو الأمر الكوني، ويقابله الأمر الديني، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
نعم.
وكما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وأرشدناهم. والهداية الثانية هداية التوفيق والتسديد، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق، لا تستطيع التوفيق وتقذف الهداية في القلوب وتجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه، هذا إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق. فهذه هداية التوفيق، ليس كل أحد له هذه الهداية، بل من شاء الله وفقه وهداه بفضله وإحسانه، فهو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، ومن يصلح لغرس الكرامة ومن لا يصلح. الثالثة: ولكن هناك هداية عامة للحيوانات والطيور، قال تعالى: والذي قدر فهدى، هدى الطيور إلى أوكارها، وهدى الطفل إلى ثدي أمه، هذا عام. والهداية الرابعة في الآخرة: هداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة، وهداية الكفار إلى منازلهم في النار، نعوذ بالله. فهدوهم إلى صراط الجحيم، هذه هداية الكفار في النار، نعوذ بالله.
والله يدعو إلى دار السلام. روى ذكر البغوي حديث جابر رضي الله عنهما أن جاءت الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. يعني أحسن الله إليك فسرها بهذا الحديث، يعني كأنه أحسن الله إليك،
نعم
يعني كأن البغوي أحسن الله إليك يرى أن يعني قول قتادة بإرادة هذا الحديث، قال فالدار والجنة والداعي محمد كما في الحديث.
نعم استشهد.
أخرجه البخاري الحديث هذا أخرجه البخاري. نعم. عن جابر.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دار السلام هي الجنة، والله هو السلام وداره دار السلام.
لكن ليس، لكن حديث البخاري ليس فيه ذكر الآية، لكن قال فيه فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما بيان حال السعداء وحال الأشقياء، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين وبيان حال السعداء وحال الأشقياء ليكون المؤمن بين الخوف والرجاء. فقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، المؤمنون لهم الجنة لأنهم أحسنوا العمل فصاروا إلى دار الحسنى. الحسنى الجنة، الحسنى لأنها لأهل الإحسان، فالجزاء من جنس العمل، فهم أحسنوا العمل في الدنيا فأحسنوا عبادة ربهم وأحسنوا إلى الناس فجزاهم الله بالحسنى جزاء وفاقا، هذا جزاء من جنس العمل. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله الإساءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، قد جاء تفسير هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في صحيح مسلم في حديث صهيب رضي الله عنه أنه فسر الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة وهو النظر إلى وجه، وهذا أعظم نعيم، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم تفضلا منه سبحانه، لا يستحقونه بعملهم ولكنه من فضل الله ورحمته وإحسانه إلى عباده.
أحسن الله إليك. الزمخشري
قال عن الحديث في صحيح مسلم، قال أحسن الله إليك، وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث مرقوع. أحسن الله إليك.
نعم.
الزمخشري قال عن الحديث الذي في صحيح مسلم حديث الرؤيا إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث مرقوع.
نعم، ويأخذ المشبهة والمجبرة والسنة والجماعة. وأيضا قال البلقيني استخرجته من الكشاف كتاب الزمخشري التزام بالمناقيش، منها أنه قال في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من الجنة، وقصه من ذلك إنكار الرؤية، الرؤية أعظم. هذا يعني إنكار خفي دقيق، ما كل أحد ما بل لا يفطل له، بل أي فزع عظم الجنة. طيب هذا كلام صحيح، لكن هو مقصوده إنكار ما زاد على ذلك والرؤية. نعم
أحسن عليكم. الطبري ذكر أقوالا في الزيادة،
الزيادة صحيحة نعم في صحيح مسلم الذي قال الحس على الجنة وزيادة نظر وجه الله الكريم.
هو ذكر القول الأول الزيادة عليها النظر إلى الله تعالى، ذكر أثر الحديث وأثار كثيرة في ذلك، ثم قال وقال آخرون في الزيادة الطبري أحسن عليه قال آخرون في الزيادة ثم روى عن علي رضي الله عنه الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، ثم قال وقال آخرون الزيادة التضعيف الحسنى واحدة من الحسنات بواحدة والزيادة التضعيف إلى تمام العشر، وقال آخرون الحسنى حسنة مثل حسنة والزيادة زيادة مغفرة من الله ورضوان.
إذا جاء نهر الله بطل نهر، فإذا جاء الحديث خلاص لا على عبرة بالأقوال هذه كلها.
هو بعد ذلك جمع
الحسنى الجنة والزيادة النظر وجه الله الكريم، فلا يعدل عن ذلك كل هذه الأقوال.
وبعد ذلك جمع أحسن عليكم الأقوال، قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعته إياه الجنة وأن تبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا من لآلئ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جنته. وعم ربنا جل ثناؤه بقوله وزيادة الزيادات على الحسنى، فلم يخصص منها شيئا دون شيء، وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله.
نعم لا شك يعني كرامات، المهم إثبات النظر وجه الكريم وأنه الزيادة وما جاء معه من الخير. نعم.
وأيضا ابن قيم له كلام قريب من هذا في حادي الأرواح، قال ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها، ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى.
نعم، إذا وفق الله رب رؤيته فإنه يلزم ذلك أن يكون مغفور له مرحوم. نعم
صلى الله عليه.
نعم والله يدعو إلى السلام وعليه.
والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، قد جاء تفسير هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في صحيح مسلم من في حديث صهيب رضي الله عنه أنه فسر الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم تفضلا منه سبحانه، لا يستحقونه بعملهم ولكنه من فضل الله ورحمته وإحسانه إلى عباده.
له كلام في هذا أحسن الله إليه، قال وقوله وزيادة، قال ابن كثير رحمه الله وقوله وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة على ذلك أيضا ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته.
نعم. إذا كانت لازمة لا بأس، مثل المغفرة والرحمة لا بأس، أما إذا كان تفسيرها ب لا فلا يعدل، إذا جاء نصر بطل نهر معقل، إذا جاء الحديث خلاص فلا عبرة بالأقوال الأخرى، لكن إذا كانت لازمة يعني لازم من الثواب بالإضافة إلى الزيادة حسن، بالإضافة إلى الرؤية. نعم
أحسن الله عليكم.
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي في يوم القيامة لا يرهق وجوههم قتر أي سواد، ولا نفوسهم وقلوبهم ذلة، فالقترة إهانة في الظاهر والذلة إهانة في الباطن، فأهل الإيمان لا ينالهم ضرر ولا إهانة لا في الظاهر ولا في الباطن، فوجوههم بيض نضرة وقلوبهم فرحة مسرورة. والذين كسبوا السيئات أي عملوها واقترفوها جزاء سيئة بمثلها، أي جزاؤهم من جنس عملهم، عملهم سيء فلهم العذاب الذي يسوءهم. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، أي ذلة في نفوسهم وصغار وهوان، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أي من السواد، فلهم الصغار في الباطن والظلمة والسواد في الظاهر. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
ثم قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال المشركين ومعبوداتهم، وأن المعبودين يتبرؤون من العابدين في وقت
هم أحوج ما كانوا
في وقت أحوج ما يكونون إليهم.
صحيح. طيب.
وفيه أن الله تعالى يجمعهم جميعا.
نعم.
فقال تعالى: ويوم نحشرهم، أي نجمع الخلق جميعا في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في أرض صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي يلزموا مكانكم أنتم ومعبوداتكم من دون الله. فزيّلنا بينهم، أي ميزنا بعضهم من بعض، ثم حصل المنادات بين العابدين والمعبودين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فشركاؤهم الذين عبدوهم من دون الله تبرؤوا منهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ما علمنا عن عبادتكم ولا أمرناكم ولا رضينا كيف تعبدونا والعبادة حق لله عز وجل.
في كلام جميل بن رجب في عند قوله تعالى: للذين أحسنوا حسنة وزيادة، في جامع العلوم والحكم، قال ابن رجب رحمه الله في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مناسبة بين الإحسان وبين النظر إلى وجه الله عز وجل، ووجه ذلك أن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، جعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. انتهى كلام أحسن الله إليك.
نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي أننا غافلون عنها ولا علمنا ولا درينا عنكم، نحن نعبد الله وأنتم تعبدوننا، فيتبرؤون منهم، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكما قال تعالى في سورة سبأ: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا والنتيجة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب محاورة بينهم وفي الآية الأخرى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وفي الآية الأخرى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون نسأل الله السلامة والعافية
لا يفيدهم هذا ولكنه توجع إنهم في العذاب يومئذ مشتركون ولن ينفعكم لهم إضلالهم أنكم العذاب ولن ينفعكم لهم إضلالهم أنكم العذاب مشتركون ما ينفعهم كونهم مشتركون العذاب لكن هذا فيما بينهم يعني محاور فيما بينهم نسأل الله السلامة والعافية نعم ولا يخفوا ذلك عنهم شيئا
أحسن الله إليكم
وقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير وشر فذهب البهرج والباطل وانكشفت الحقائق وانكشفت الأمور على حقائقها الباطل زال وذهب الباطل زال وذهب في الدنيا الباطل زال وذهب في الدنيا اختلاط وامتزاج اختلاط الحق بالباطل والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار اختلاط وامتزاج ويوجد خفاء لكثير من الأمور لكن في يوم القيامة تفصل الأمور وتظهر الحقائق وتظهر مخبآت الصدور ويزول الباطل ولا يبقى إلا الحق وقوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم إلى الله الحكم العدل ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وظل عنهم أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون أي ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه ثم قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هذا احتجاج من الله سبحانه وتعالى على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية والله تعالى كثيرا ما يحتج بها هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إذن يلزمهم أن يعبدوه ما دمتم تعترفون أن الله هو القادر هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المتصرف كيف تعبدون غيره أين عقولكم؟ الخالق الرازق المدبر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى هو المستحق للعبادة كيف تعبدون غيره قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هم معترفون بهذا فهو سبحانه الذي يرزق ليس معه أحد غيره ليس له شريك وهو الذي يملك السمع والأبصار ليس معه شريك وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة شامل لهذا ومن يدبر الأمر هل هناك أحد يدبره مع الله هم يعترفون أن الذي يدبره هو الله إذن لما تعبدون معه غيره قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله إذن هم معترفون كثيرا ما يحتج سبحانه وتعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب إخلاص العبادة لله ولما قال تعالى في أول أمر أمر الله به عباده في القرآن وهو التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الذي فعل ذلك هو المستحق للعبادة وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
أول نهي في تتمة الآية
كيف
قلتم في أول أمر أمر الله به عباده في القرآن وهو التوحيد
نعم
ثم ذكر الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ما أكمل بقيتها فتجعل الله أندادا وأنتم تعلمون يعني ما يشار أيضا أول نهي الشرك أول نهي الشرك
أولها في الشرك في البقرة
نعم نفس الآية
نعم بلى شرها وشرنا إليه في موضع وهذا أول إيش أول نهي في القرآن وهو الشرك وهو أعظم الذنوب وأكبرها نعم
أحسن الله إليكم ثم استدل على ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الذي فعل ذلك هو المستحق للعبادة وفي سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله كيف تجعلون معه إلها وهو الفاعل وقال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله احتج عليهم سبحانه وتعالى بإقرارهم بتوحيد الربوبية أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم قال الله تعالى
ثم قال الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون الذي يهدي أم نعم ثم قال الله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق هذه ذكرت تفسير الآيات
أهم يهدي الحق
نعم
التكرار
كأنهما
ما قرأت هذا وقرأت
لا هو
فذلك ربكم الحق الآيتين هذه ما فسرت أحسن الله عليكم
ما فسرت طيب ننقل تفسيرها من البغوي ولا شوف كلام الحافظ جليل البغوي
أحسن الله عليكم قال الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره لخلقه أيها الناس فهذا الذي يفعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر الله ربكم الحق لا شك فيه فماذا بعد الحق إلا الضلال يقول فأي شيء سوى الحق إلا الضلال وهو الجور عن قصد السبيل يقول فإذا كان الحق هو ذا فادعاؤكم غيره إلها وربا هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه فأنى تصرفون يقول فأي وجه عن الهدى والحق تصرفون وسواهما تسلكون وأنتم مقرون بأن الذي تصرفون عنه هو الحق كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون يقول تعالى ذكره كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحق إلى الضلال كذلك حقت كلمة ربك يقول وجب عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من علمه على الذين فسقوا فخرجوا من طاعة ربهم إلى معصيته وكفروا به أنهم لا يؤمنون يقول لا يصدقون بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم
أحسن الله إليك بن كثير قال وقوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة فماذا بعد الحق إلا الضلال أي فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو لا شريك له فأنى تصرفون أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء وقال أحسن الله إليك عند قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قال أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار كقوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أحسن الله إليك السيوطي في الإكليل قال قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال أخرج ابن أبي حاتم عن أشهب قال سئل مالك عن شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد أتجوز قال أما من أدمنهما فلا يقول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال فهذا كله من الضلال أحسن الله إليك نقرأ قوله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
نعم
القرطبي كذلك ذكر مثل ما ذكر السيوطي عن ابن أبي حاتم زاد قال روى يونس عن أشهب قال سئل يعني مالكا عن اللعب بالشطرنج فقال لا خير فيه وليس بشيء وهو من الباطل واللعب كله من الباطل وإنه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل
وإنه ينبغي العقل أو العقل
ينبغي لذي العقل
نعم
أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل
صح صدق ما وضع القرآن أعظم نعم
ما تكلم عن حكم اللعب بالشطرنج أحسن عليكم القرطبي قال اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له وأنه إن تخلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته وأما الشافعي فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج إذا كان عدلا في جميع أحواله ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارا فإن لعب به قمارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل
وقال أبو حنيفة يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل له، فإن لم تظهر من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم. قال ابن العربي قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة، والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام.
مر معنا أحسن الله إليك الإمام مالك رحمه الله قال الميسر ميسران، ميسر له يعني ويدخل فيه إذا النرد والشرط
في الحديث ميسر له دخل في الله إنما خبره مثل نعم وميسر
الميسر له واللي هو ميسر القمار
ميسر له
إيه؟
يعني له دون ذلك ما يصل هذا من المباحات فهو ميسر له 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 يفعلها نعم 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 يعني ينافي التوحيد ينافي كمال التوحيد نعم
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الذي يهدي أم الذي يهدى أيهما أولى بالاتباع، الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عماه إلا إن هداه الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق هو الرسول، أمن لا يهدي إلا أن يهدى وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله. وقوله تعالى فما لكم كيف تحكمون، هذا إنكار عليهم، أي كيف تحكمون هذا الحكم، كيف تتبعون طريق الغي وأهل كيف تتبعون طريق الغي وأهل الغواية وتتركون طريق الهداية الذي جاءت به الرسل. وقوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي ليس عندهم علم وإنما ظنون وأوهام وتخرصات. والعلم إنما بني على الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي أن الظن لا ينفع ولا يعتبر دليل ولا يوصل إلى الحق، توهمات وتخرصات. لا أحسن الله إليكم، قلتم أي أن الظن لا ينفع ولا يعتبر دليل.
إن الله لا يغني من الحق كما قال الله، إن اتبعنا الظن إن الله لا يغني من الحق شيئا، نعم.
ولا يوصل إلى الحق، توهمات وتخرصات. إن الله عليم بما يفعلون، تهديد ووعيد، فهم استمروا على ظنونهم وتخرصاتهم وتركهم الحق الذي جاءت به الرسل. وهذه الآيات فيها الوعيد وبيان أنهم ليس عندهم علم صحيح ولا برهان ولا دليل وإنما تخرصات وأوهام.
نعم.
ثم قال الله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. في هذه الآيات الكريمة ثناء على القرآن الكريم وبيان أنه تنزيل من رب العالمين، فقال سبحانه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مفترى لأنه ليس من كلام البشر، والعرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة يعرفون ذلك. ولكن تصديق الذي بين يديه، أي لكنه مصدق للكتب السابقة التي بين يديه كالتوراة والإنجيل. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو يصدقها ويوافق ما فيها من الحق وينفي ما فيها من التحريف والباطل. وتفصيل الكتاب أي أن هذا القرآن فيه بيان الحلال والحرام فيه بيان الحلال والحرام والأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا ريب ولا شك أن هذا القرآن كلام الله وأنه من رب العالمين. أحسن الله إليك، الفرق بين الريب والشك؟
ما أفهم شيء واحد، يعني قد يكون يعني فرق دقيق.
أحسن الله.
مثل الخشية والخوف متقاربان، قال الخشية، لكن الخشية خوف مع بصيرة، مع علم مع بصيرة، فقد يكون دقيق هذا، ولكن لا يذكر هذا إلا عند الحاجة إليه عند طلبة العلم. ولا يعني في كتاب السلام يقال الخوف هو الخشية والخوف والخشية شيء واحد. نعم.
أحسن الله إليك. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، أي إذا أبوا إلا أن يقولوا إنك افتريت هذا القرآن.
نعم.
فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن.
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. نعم، تحدي. نعم.
وادعوا من استطعتم من دون الله، أي ادعوا من استطعتم ليعينوكم ويساعدوكم إن كنتم صادقين، أي في أنه مفترى. وهذا المقام الثالث، فقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. أحسن الله إليك، فعجزوا أو عجزوا؟
عجزوا. نعم.
فعجزوا مع أن هذا القرآن بلغة العرب. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي كذبوا بهذا القرآن وهم لا يعلمون تأويله ولا يعلمون معانيه ولا يعلمون ما فيه من الحكم والأسرار، ولم يصلوا إلى تأويله ولا إلى تفسيره. كذلك كذب الذين من قبلهم لأن لهم سلفا من الكفرة من الأمم السابقة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي كيف كان عاقبتهم الدمار والهلاك. وهؤلاء ظلمة تجاوزوا الحد، وحد الإنسان أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله وأن يكون عبدا لله موحدا له، فإذا خرج عن ذلك تجاوز حده فكان ظالما. فالظلم هو مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي أن هؤلاء القوم من أهل مكة وغيرهم الذين أرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم انقسموا قسمين: قسم آمن بهذا القرآن وقسم لم يؤمن به، كما حصل في الأمم السابقة. وربك أعلم بالمفسدين، أي عليم بأحوالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها.
نعم. الجزاء لازم من الحساب ثم الجزاء. نعم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم.
أحسن عليك. ثم قال الله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي إن كذبوك أيها النبي فتبرأ منهم ومن أعمالهم. وفي هذا البراءة من المشركين وما هم عليه، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتبرأ من المشركين ومن دينهم حتى يصح توحيده وإيمانه. بل لا يصح التوحيد إلا بالبراءة من الشرك من المشركين وعداوتهم وبغضهم، إلا بالبراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم، فإن كلمة التوحيد مشتملة على البراءة، ولا يصح الإيمان إلا بالبراءة من المشركين والتخلي عن معتقداتهم وبغضهم وعداوتهم، ثم يتحلى بالإيمان. فالتوحيد قائم على أصلين: الأصل الأول البراءة من المشركين ومن دينهم، وهذا هو الكفر بالطاغوت. الأصل الثاني التحلي بالإيمان. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم بين سبحانه أن هداية القلوب بيده سبحانه وتعالى وليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي ولكنهم لا ينتفعون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي كما أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تسمع الأصم الأطرش، فكذلك لا تستطيع أن تهدي قلب من أضله الله وأن تجعله يسمع الحق سمع انتفاع وقبول. ومنهم من ينظر إليك، أي ومنهم من ينظر إليك وينظر إلى سمتك ووقارك وعلمك ولكنه لا يستفيد، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أي كما أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تجعل الأعمى مبصرا، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أضله الله ولا تستطيع أن تهديه وتجعله يرى الحق. والمعنى أن الهداية بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية القلوب، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا إلى الله تعالى، وهو تعالى له الحكمة البالغة في ذلك. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا فيه نفي الظلم عن الله عز وجل، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره. كما أن الله تعالى لم يظلم هؤلاء حينما خذلهم، لأن الهداية ملكه سبحانه وتعالى، وإذا كانت الهداية ملكه فله أن يعطي ملكه من يشاء، وله أن يمنعه ممن يشاء، ولا يكون ظالما إلا من منع
الحق الواجب عليه. نعم.
ولا يكون ظالما إلا من منع الشخص من حقه.
صحيح.
فهذا هو الظلم، والله ما منعهم من حقهم شيئا، فليست الهداية من حقهم، وإنما هي ملك لله يعطيه من يشاء ممن يصلح لغرس الكرامة ويمنعها ممن يشاء عدلا منه وحكمة، يهدي من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وقوله تعالى: ولكن الناس نعم. ثم قال الله تعالى:
نعم.
قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم.
نعم.
بعض ذكر أنها منسوخة.
منسوخة.
قال القرطبي: وهذه الآية منسوخة بآية السيف في قول مجاهد والكلبي ومقاتل وابن زيد.
ويحتمل أن هذا كان أولا قبل نسخ في المدينة، في قوله: فأعرض عنهم وأعرض عن الجاهلين واصفح عنهم وقل سلام، ثم بعد ذلك شرع الجهاد. في قول آخر كلام من هذا؟
قرطبي.
إيه طيب، ما ذكر القول الثاني؟
ما ذكر، لكن أبو حيان ذكر.
إيش قال؟
قال: والظاهر أنها آية منابذة لهم وموادعة، وضمنها الوعيد كقوله: قل يا أيها الكافرون، السورة. وقيل المقصود بذلك استمالتهم وتأليف قلوبهم. وقال قوم منهم ابن زيد: هي منسوخة بالقتال لأنها مكية، وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل.
هذا قول ثاني، أنها منسوخة.
وقال المحققون: ليست بمنسوخة، ومدلولها اختصاص كل واحد بأفعاله وثمراتها من الثواب والعقاب، ولم ترفع آية السيف شيئا من هذا.
وقال غيره.
وقال المحققون: ليست بمنسوخة، ومدلولها اختصاص كل واحد بأفعاله وثمراتها من الثواب والعقاب، ولم ترفع آية السيف شيئا من هذا. هذا معنى قول الرازي أحسن وليكم. هذا القول الثاني الذي ذكره قال المحققون، هذا معنى قول الرازي في تفسيره.
يكون أيضا مثل قوله تعالى سورة الكهف: وقل للحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
بعيد، لا شك أن في مكة لم يكن مأمورا، القتال، ثم فقال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم.
وكقوله تعالى أيضا نقل في التفسير المحرر: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
ليس كذلك باب الوعيد. نعم.
أحسن. ولا وقوله تعالى: ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي باقتراف المعاصي وانشراحهم لها وتركهم للحق مع وضوحه وبيانه، فهم الذين يظلمون أنفسهم ويتسببون في عدم هداية الله لهم، فإنهم لما جاءهم الحق وكان واضحا ثم لم يقبلوه عوقبوا، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال الله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. في هذه الآية الكريمة فيها تذكير للناس بيوم القيامة، وبيان خسارة الكفار وأهل التكذيب وحسرتهم وندامتهم. فقال تعالى: ويوم يحشرهم، أي ويوم يجمع الله الناس في صعيد واحد، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني يستقصرون مقامهم في الدنيا، حينما يقفون في موقف القيامة نسوا السنين التي مضت. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنه، أحسن الله إليك، كأنه يوم أو أقل. لم يلبثوا إلا عشية، أو كقوله تعالى، نضيف كقوله تعالى، نعم، إلا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم ما لبثوا إلا ساعة، راحت السنين، ما كأنهم عاشوا في الدنيا، نسوا ما في الدنيا من الأفراح والأتراح، كلها نسوها أو نسوها. أحسن الله إليك. فمرت بهم الأهوال والشدائد والوقوف الطويل، وأدنيت الشمس من الرؤوس وألجمهم العرق، نسوا ما مر بهم من الرفاهية والنعيم في الدنيا. يتعارفون بينهم، يعني يعرف بعضهم بعضا. الآباء يعرفون الأبناء، لكن كل مشغول بنفسه، كل تهمه نفسه، لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي الذين كذبوا بالبعث فهم لا يرجون لقاء الله، وهؤلاء هم الكفرة الذين لا يؤمنون بأنهم سيلقون ربهم وأنه سيحاسبهم وأنهم سيبعثون. هذه هي الخسارة الحقيقية، هذه هي الخسارة الفادحة، قد خسروا أنفسهم، ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه هي الخسارة العظيمة، خسارة الكفرة الذين أهلكوا أنفسهم وأقحموها بالنار وحرموا من الجنة ومجاورة العزيز الغفار، نسأل الله السلامة والعافية. وما كانوا مهتدين، أي وليسوا على هداية، بل هم على ضلال وبعد عن الحق والصواب، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم، وحث لهم على الإيمان والتصديق والعمل الصالح، حتى ينجو من عذاب الله، وحتى يكون من أولياء الله، وحتى يكون من أهل دار كرامة الله.
الله أكبر. نسأل الله كرم فضل. نعم.
الطبري جعل قوله تعالى يتعارفون بينهم، جعله في الدنيا. قال كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم، ثم انقطعت المعرفة وانقضت تلك الساعة.
هذا في أول الله نصنا في، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا ساعة من نهار، نصنا في الآخرة، لا ينص في هذا. نعم.
لكن هو جعل يتعارفون بينهم تابعة لم يلبثوا إلا ساعة من النهار.
مثل آية إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
نعم. يقصد أن الآية فيه ظاهرة في الآخرة، وما يشعرون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. نعم.
أحسن الله. ثم قال الله تعالى:
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه الآية الكريمة فيها تذكير للناس بيوم القيامة وبيان خسارة الكفار وأهل التكذيب وحسرتهم وندامتهم. فقال تعالى: ويوم يحشرهم، أي ويوم يجمع الله الناس في صعيد واحد كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني يستقصرون مقامهم في الدنيا. يعني يستقصرون مقامهم في الدنيا حينما يقفون في موقف القيامة نسوا السنين التي مضت. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. تكمل الآية. قال: أن لبثتم إلا
مر على قرية وهي خوثا على الرشية فقال أن يحاذي الله بدمته فأمته الله مئة عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبث يوم أو بعض يوم. وكذلك أهل الكهف لما استيقظوا قال بعضهم البعض: لبث يوم أو بعض يوم، لأنه قد استيقظ، قد يكون حين منام عند طلوع الشمس ثم استيقظ عند غروبها فأظن أنه يوم الأحد. نعم،
أحسن الله عليك. كأنه يوم أو أقل. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأنهم ما لبثوا إلا ساعة، راحت السنين، ما كأنهم عاشوا في الدنيا، نسوا ما في الدنيا من الأفراح والأتراح كلها نسوها.
ذهبت السنين، راحت بدل راحت، ذهبت السنين أو ذهبت السنون.
ذهبت السنون.
نعم،
ذهبت السنون، ما كأنهم عاشوا في الدنيا، نسوا ما في الدنيا من الأفراح والأتراح كلها نسوها. فمرت بهم الأهوال والشدائد والوقوف الطويل، وأدنيت الشمس من الرؤوس وألجمهم العرق، نسوا ما مر بهم من الرفاهية والنعيم في الدنيا. يتعارفون بينهم، يعني يعرف بعضهم بعضا، الأباء يعرفون الأبناء، لكن كل مشغول بنفسه، كل تهمه نفسه، لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي الذين كذبوا بالبعث، فهم لا يرجون لقاء الله، وهؤلاء هم الكفرة الذين لا يؤمنون بأنهم سيلقون ربهم وأنه سيحاسبهم وأنهم سيبعثون. هذه هي الخسارة الحقيقية، هذه هي الخسارة الفادحة. قد خسروا أنفسهم، ذلك هو الخسران المبين.
نسأل الله السلامة والعافية.
قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه هي الخسارة العظيمة، خسارة الكفرة الذين أهلكوا أنفسهم وأقحموها بالنار وحرموا من الجنة ومجاورة العزيز الغفار. نسأل الله السلامة والعافية. وما كانوا مهتدين، أي وليسوا على هداية بل هم على ضلال وبعد عن الحق والصواب. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم، وحث لهم على الإيمان والتصديق والعمل الصالح حتى ينجوا من عذاب الله، وحتى يكونوا من أولياء الله، وحتى يكونوا من أهل دار كرامة الله.
نعم، من هو؟
الشيخ السعدي.
نعم، ما أعرف نص الآية في الآخر: ويوم يحشرهم، يعني يوم يحشرهم يوم القيامة، نص الآية، هذا ما في إشكال. نعم،
ابن عطية له كلام على هذا. نعم، هذا نهاية الكلام على الآية. قال ابن عطية: وأما قوله يتعارفون فيحتمل أن يكون معادلة لقوله ويوم يحشرهم، كأنه أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفون، وهذا التعارف على جهة التلاوم والخزي من بعضهم لبعض. على جهة التلاوم والخزي من بعضهم لبعض. ويحتمل أن يكون في موضع الحال من الضمير في يحشرهم، ويكون معنى التعارف كالذي قبله. ويحتمل أن يكون حالا من الضمير في يلبثوا، ويكون التعارف في الدنيا. ويجيء معنا الآية ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأسباب، تكون مثل قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. قال ويكون التعارف في الدنيا، ويجيء معنا الآية ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأسباب، ويصير تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قدر لها. يعني رجح جميع يعني رجح قول ابن جرير، يعني قال انها تحتمل، اقصد
انها
تحتمل المعنيين
في
الآية،
انها في الدنيا وفي الآخرة.
نعم
الآية ظاهرة هنا، بل هي نص في الله في الآخرة. شيء غير تتكلم عليها محيا ولا مقصد انها لا، هذه الآيات العظيمة فيها الله والعبرة، لمن وفقه الله وأن تدبر القرآن حصل على خير، حصل على العلم والفهم، وقاده ذلك إلى التقوى. كتاب أنزله إليك مبارك ليتذكروا ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. صلى الله عليه وسلم قراءة كتابه وتدبره وتفهم معانيه والعمل به، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وسلم.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك.